صحابتي في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار.
حب الصحابة في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، أرحب بالإخوة والأخوات في لقاء متجدد يعني مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، نتعرف على أخلاقهم ونزداد بذلك يعني حبا لهم وموالاة يعني لهم ونسجا على منوالهم. وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن اهتمام الصحابة بتزكية نفوسهم بالعبادات والطاعات وتوحيد رب الأرض والسماوات، وإحنا نتكلم عن سمة يعني أخرى من سمات الصحابة وخلق فاضل من أخلاقهم تميزوا به، وهو زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة. وكان زهد في هذا الجيل الفاضل واضح جدا في الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال يعني بعضهم: ما كنا نرى فينا حب الدنيا حتى نزل قول الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أي لم يكن هناك أي مظهر من مظاهر حب الدنيا في الصحابة، ولكن قليل من حب الدنيا تحرك في قلوب قليل من الصحابة كان سببا لهزيمة يعني أحد، لما نزلوا شاركون في جمع الغنائم وظنوا أن المعركة انتهت. وكيف لا يكون الصحابة أزهد الناس وهم تلامذة سيد الزاهدين صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. يعني في طريق سيره مرت به يعني شجرة فجلس في فترة القيلولة تحت هذه الشجرة ثم راح وتركها، وقال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني طبعا الإنسان لو وضع إصبعه في اليم أي البحر الذي يعلق بإصبعه قطرات يعني معدودة من هذا البحر الخضم، ما فيش نسبة بين ما يعلق بيده وبين ماء البحر. وكذلك ما نعيش في الدنيا، يعني سنعيش في الدنيا 50 سنة 60 سنة 100 سنة 150 سنة لهو أكبر المعمرين يعني في الدنيا، جزء في الطفولة وجزء يشترك فيه الناس جميعا النوم والسعي على المعاش وغير ذلك، ويبقى يعني مدة قليلة جدا هي التي يسعى يعني بها أهل الجنة للجنة، والتي يخسرها أهل النار فيكون نصيبهم النار. وذلك يقول: نعمة الدار الدنيا كانت المؤمن، وذلك لأنه عمل فيها قليلا وأخذ منها زاده إلى الجنة، وبئست الدار الدنيا كانت الكافر والمنافق، وذلك لأنه أضاع فيها ليالي وأخذ منها زاده إلى النار. فنسبة الدنيا إلى الآخرة يعني كلا شيء. فكذلك والله تعالى يقول: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ما يشوفوا يوم القيامة يعني 50,000 سنة، هيبقى 100 سنة اللي عاشوها في الدنيا لا شيء بالنسبة لما يعيشونه. ولذلك كل من يخرج من الدنيا يندم ويريد أن يرجع يعني إليها، لا يريد أن يرجع من أجل ماله ولا من أجل منصبه ولا من أجل زوجته أو من أجل أولاده، بل من أجل أن يعمل بطاعة الله عز وجل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كل يتمنى أن يعود إلى الدنيا لا من أجل شهوات الدنيا، بل من أجل أن يعمل في الدنيا بطاعة الله عز وجل. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير هو الشيب، وقيل النذير هو المرض، وقيل المنذر هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الداعي بدعوته. فالله عز وجل بيّن لنا قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة، وقال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال قل متاع الدنيا قليل 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 حقير نكر للتحقير، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وقال والآخرة خير وأبقى. من جهة الخير فأي خير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. قاب قوس حوالي نص متر في الجنة أغلى من كل زينة الدنيا. فبمقدار اليقين بقوله عز وجل والآخرة خير وأبقى، وبمقدار اليقين بالتفاوت يعني بين الدنيا والآخرة، يكون الزهد في الدنيا. فالزهد هو الإعراض عن الشيء لاستقلاله واحتقاره والرغبة فيما هو خير منه، وينشأ من اليقين بالتفاوت يعني بين الدنيا وبين الآخرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم الناس بهذا التفاوت أكثر الناس زهدا في الدنيا، ولو صار له جبل أحد ذهبا لأنفقه كله يعني في سبيل الله عز وجل. وطبعا الصحابة أخذوا يعني هذا الزهد من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رجل للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فكأن هذه السمة الواضحة جدا في الصحابة والتي ميزتهم عن التابعين، والتي أيضا كانت سببا في البذل والتضحية، لأن هذا نتيجة اليقين بالآخرة وبحقارة الدنيا، فهو يبذل نفسه ويبذل حياته طلبا لنعيم الآخرة لعلمه بالتفاوت بين الدنيا وبين الآخرة. أيضا المواقف التي ذكرناها في النفقة في سبيل الله عز وجل تنشأ نتيجة لليقين بالآخرة واستخلال الدنيا واستحقار الدنيا. فنقول أن هذه السمة في الصحابة كانت واضحة يعني جدا، ولا شك أنهم أخذوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يشبهون الدنيا بالآخرة، ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. يقول الآن مثل أعلى ملك يعني بنى يعني دارا في أطيب مكان وأعلى مكان وأبهى مكان، واتخذ لهذه المدينة طريقا، وفي هذا الطريق ميدان وفي هذا الميدان شجرة، ودعا الناس للتسابق إلى مدينة الملك، وقال لهم من سبق إلى برج فهو له، من سبق إلى يعني غرفة فهي له، من سبق إلى قصر فهو له. وندم الناس للتسابق يعني إلى مدينة الملك. قال الناس لا نترك يعني هذا الظل الظليل، ولما خرجوا مروا بالشجرة التي في الميدان، جلسوا تحت الشجرة وكان عليها من أنواع الثمار والطيور، فقال لا نترك هذا الظل الظليل ونتسابق يعني إلى مدينة الملك. وخرج من كل يعني 1,000 رجل رجل، وهذه نسبة مقصودة، لأن يوم القيامة يقال يا آدم أخرج بعث النار فيقول من كل كم؟ يقول من كل 1999 للنار وواحد إلى الجنة. فالناس لما قالوا ضر مفقودة ولا ضر موعودة والنقد خير من النسيئة وعصفورة في إيدك أفضل من 10 على الشجرة، فلما مروا بهذه الشجرة في الميدان افتتنوا بهذه الشجرة وجلسوا تحت الشجرة، فقام من كل 1000 رجل رجل وقال عما قليل تنتهي ثمارها وتموت أطيارها ويحرقها قيمها، يعني صاحب هذه الشجرة يحرقها قيمها. وخرج من كل 1000 رجل رجل يتسابقون إلى مدينة الملك. ثم عما قليل حدث ما يعني أخبروا به وماتت الطيور وانتهت الثمار وأحرق الشجرة قيمها أو ملكها، فأحاطت النيران يعني بمن تحتها. فقالوا أين الذين تركونا وتسابقوا إلى مدينة الملك؟ فقيل لهم هؤلاء يتمتعون في أبراجها وفي قرصورها وفي غرفاتها، فتحصروا على ما فاتهم، وزاد من حصرتهم أنهم حيل بينهم وبين ما يشتهون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذا مثل للدنيا والآخرة ذكره الإمام ابن القيم في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. فنقول بمقدار العلم بالتفاوت بين الدنيا والآخرة يكون الزهد، فيمثلون الدنيا بقطعة ثلج تذوب والآخرة بجوهرة تبقى، فالثلج رخيص ومع ذلك لا يبقى، فالدنيا أيضا حقيرة ومع ذلك لا تدوم ولا تبقى، والآخرة غالية وثمينة وقاب قوس منها، في الجنة أفضل مما طلعت عليه الشمس أو تغرب، ومع ذلك هي باقية يعني دائمة. فلذلك يعني قالوا إنما عمرت الدنيا بقلة عقول أهلها، ناس انشغلوا بالدنيا وصارت هي أكبر همهم ومبلغ علمهم، ولكن لم يكن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، بل قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما ومتعلما. وقال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فنقول إن العلم بالتفاوت يعني بين الدنيا والآخرة عنه ينشأ يعني هذا الزهد في الدنيا، ولذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أزهد الناس في الدنيا، وأخذ منه الصحابة الكرام يعني هذا الزهد، فكانوا أيضا أزهد الأمة كما سنبين إن شاء الله تعالى يعني بعد الفاصل القصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
نعمة الله في الدنيا لنا قمم، زنت سمانا فهم لليل أقمار.
الصحابات في ديني له سند، وفي فؤادي له فضل ومقدار.
حب الصحابات في ديني له سند، وفي فؤادي له زنت سمانا فهم لليل أقمار. نعمة الله في الدنيا لنا قمم، زنت سمانا فهم لليل أقمار.
الصحابات في ديني له سند، وفي فؤادي له فضل ومقدار.
حب الصحابات في ديني له سند، وفي فؤادي له فضل ومقدار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. أرحب بكم مجددا بعد الفاصل القصير، ونعود يعني إلى زهد النبي صلى الله عليه وسلم وزهد الصحابة الكرام. فقلنا قبل الفاصل النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الزاهدين، وإن الصحابة أخذوا يعني منه هذا الخلق الكريم، فكانوا أزهد الناس يعني في الدنيا وأرغب الناس في الآخرة. دخل عمر بن الخطاب يعني على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتزل النساء في المشربة حجرة يعني في المسجد، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكى، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكي لأني تذكرت كسرى وقيصر ينامون على الحرير والديباج، وهؤلاء يعني كفرة ينامون على الحرير والديباج، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت رمال الحصير يعني في جنبك، ينام على سرير مرمل يعني معمول بحبال مصنوعة من الإيه من النخيل أو من فأثرت يعني في جنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. في واحد كل ما يعمل حسنة يأخذ حسابها في الدنيا، بحيث أنه ما لهش في الأخرة خلاق ولا له نصيب، واحد بيدخر له كل أجره في الأخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لو شاء أن يعني يفتح الله جل عليه من الدنيا لا دعا الله عز وجل ويعني فتح يعني عليه، ولكنه كان زاهدا في الدنيا. يقول أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. ما كانش بيلبس يعني القطن أو الحرير أو بل يعني كساء ملبدا يعني كثير الرقع وإزارا غليظا، وقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذين. وكان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليفا، أدم يعني جلد، يعني جلد مثلا بقرة أو جلد غنم، وفي داخله إيه ليف اللي هو من النخل يعني. فهذه كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهل في شهرين لا يوقد في بيت من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار، يعني لا يطبخ، يعني واحد يقعد شهرين كاملين لا يأكل شيء طبخ على النار. فقيل لعائشة رضي الله عنها: فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان. أسودان زي الأبوان، الأب والأم، والمشرقان المشرق والمغرب، والعمران عمر أبو بكر، على سبيل التغليب التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت عندهم منايح، منايح يعني جمع منيحة، وهي الناقة ذات اللبن. تقول: فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه، يعني أحيانا كان يشربون اللبن، ولكن عادة يعني كان يأكلون التمر ويشربون الماء، وهذا في أكثر الأيام. ويمر شهرين كاملين ثلاثة أهلة ولا يوقد في بيت من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. فهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وكان الصحابة على هذا الحال يعني، كان أكثرهم يعني فقراء. وكما يحكي محمد بن سيرين يقول: دخلنا على أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، قال: فبصق فيه أحدهما وقال: بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني أسرع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة حتى يجيء الجائي فيجلس على صدري يحسب أن بي الجنون وما بي إلا الجوع. يعني كان يسقط من الإيه من الجوع يعني لقلة الشيء، حتى يظن الظن أنه يعني مصروع، فيجلس على صدري يريد أن يفيقه أو أن يفيق يعني أبو هريرة، يقول: وما بي إلا الجوع. وله قصة أيضا مذكورة يعني في السنن، يعني أنه يعني تعرض لأبي بكر وسأله عن آية، يقول فلم يستتبعه، يقول: وأنا أعلم بتفسيرها، ولكن أراد أنه يأخذه إلى بيتي يسقي شيئا أو يطعمه شيئا، فتعرض لعمر بن الخطاب وسأله عن نفس الآية فلم ينتبه يعني إلى غرضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف يعني ما في عيني، فقال أبو هريرة: الحق يعني بنا، فلحق به فوجد إناء يعني فيه لبن، فاستبشر أبو هريرة إنه سوف يشرب يعني من هذا اللبن، فقال أبو هريرة: أدعو لي أهل الصفة. أهل الصفة هم أناس يدخلون في الإسلام ليست لهم بيوت وغرباء، ويجلسون في المسجد يكونون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدية يعني أشركوه فيها، وإذا أتته صدقة يعني خصهم بها، لا لأن الصدقة محرمة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنها أوساخ الناس. فدعا له أبو هريرة الناس، فأهل الصفة فسقاهم، فقال هو عارف السنة أنه ساقي القوم آخرهم، أنه يكون آخر واحد، فظنه لا يبقى له شيء يعني من هذا اللبن، فسقى يعني أهل الصفة يعني حتى شبعوا. فثم قال له أبو هريرة بقى أنا وأنت، يعني بقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب أبو هريرة، فأمر أبو هريرة أن يشرب، فشرب، فقال زيد فزاد، فقال زيد فزاد، حتى قال لا أجد له مسلكا. طبعا بركة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حصلت في هذا اللبن، ما شرب يعني أهل الصفة كلهم، وشرب أبو هريرة وكان يعني جائعا حتى لا يجد له يعني مسلكا. فده يشير يعني إلى يعني كيف كان حال الصحابة. وأيضا قال يعني كان الرجال يخرون من قامتهم في الصلاة من الخصاصة يعني من الجوع، حتى يقول الناس مجانين أو مجانون، حتى يظنوا أنهم مجانين أنهم يصرعون وما بهم إلا الجوع، كانوا يصرعون من الجوع. ومع ذلك يعني كان الصحابة هذا يعني أرغب الناس يعني في الآخرة، يعني حتى لما فتحت الدنيا وأتت الفتوحات، وقال عمر بن الخطاب لولا أني أخاف يعني أن تنقص من حسناتي لخالطتكم في طيب عيشكم، ولكنني سمعت الله عز وجل يعير قوما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فكان عمر مع وجود الشيء، لأن في دولة عمر يعني كثرت الفتوحات الإسلامية وجبيت الأموال ووسيقة الأموال إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استمر يعني على التخلل. ولما يعني شكى الناس من المجاعة يعني ما كان يأكل اللحم يعني حتى يجده الناس، ويروي أنس بن مالك يقول رأيت عمر بن الخطاب يخطب وهو يومئذ أمير المؤمنين، وبين كتفيه رقاع ثلاث لبد بعضها على بعض. يعني مش معنى كده أن في كل ثوب ثلاث رقاع، لا، في مكان واحد ثلاث رقاع لبد بعضها على بعض. ويروي أنه أيضا لما ذهب يستلم مفاتيح بيت المقدس كان في ثوبه 17 رقعة، كان في ثوب 17 رقعة. ولذلك يعني لما سلموا بيت المقدس قالوا أنه هو يأتي وفي ثوبه 17 رقعة ويأتي ماشيا وغلام وراكب، وكان هذا الحال فعلا يعني لما ذهب عمر يستلم مفاتيح يعني بيت المقدس. أيضا لما ذهب إلى بيت المقدس قال أين أخي؟ قالوا من؟ قال أبو عبيدة بن الجراح، فقالوا يأتيك الآن. فأتى أبو عبيدة وقبل يد عمر وذهب به إلى بيته، فنظر عمر في بيت أبي عبيدة فلم يرى إلا سيفه وترسه ورحله، الرحل ما يوضع على ظهر البعير، فقال يا أبا عبيدة لماذا لم تتخذ كما اتخذ أصحابك؟ قال يا أمير المؤمنين هذا يبلغنا المخيل، يعني ده يبلغنا يعني اللي احنا مش محتاجين الايه يعني إلى كافة الأثاث والمتاع، هذا يبلغنا يعني الحاجة أو المخيل. أيضا عائشة رضي الله عنها كانت تتصدق بثمانين ألف درهم وترقع يعني درعها، يعني تصور يعني امرأة تتصدق بثمانين ألف جنيه مثلا وتلبس يعني عباية مرقعة، يعني هذا يدل على حقارة الدنيا يعني في قلوبهم. فكان الزهد يعني سمة ظاهرة للصحابة يعني رضي الله عنهم، لعلمهم طبعا بالتفاوت بين الدنيا وبين الآخرة، ولأنهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني سيد الزاهدين، فكانت هذه السمة واضحة جدا يعني في الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك كانت عليهم الدنيا وكانوا يخرجون الأموال الكثيرة يتصدقون يعني بها، وكانوا يؤثرون يعني على أنفسهم ولو كان يعني بهم خصاصة. فهذا الخلق الفاضل وهو الزهد يعني في الدنيا والرغبة يعني في الآخرة كان واضحا يعني في الجيل الأول، وكان من عوامل النصر ومن أخلاق النصر في الجيل الأول. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى التخلق بأخلاقهم والنسج على منوالهم، وأن يرزقنا يعني حبهم وأن يجمعنا بهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
نعمة الله في الدنيا لنا قمم، زنت سمانا فهم لليل أقمار.
حب الصحابة في ديني له سند، وفي فؤادي له فضل ومقدار.
حب الصحابة في ديني له سند، وفي فؤادي له فضل ومقدار.